أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحك. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من أسس التربية، ومع سعادة الدكتور الضيف الدائم على هذه الحلقة الدكتور خالد بن أحمد السعدي. فأهلا وسهلا سعد الدكتور، يا مرحب.
حياكم الله أستاذ أنور، ويا الأخوة المشاهدين والمشاهدات الله يحفظكم.
أهلا وسهلا. ما زال الحديث متصلا عن صناعة المنتج أو المنتج التربوي، وكان في الحلقة الماضية نقاط كثيرة وحساسة تتعلق بهذا الموضوع، حتى يتصل الموضوع اليوم بموضوع الحلقة الماضية نأمل من سعادة الدكتور إيجاز أبرز النقاط المهمة في اللقاء الماضي حتى ندلف من خلالها إلى لقاء اليوم بإذن الله عز وجل.
شكرا لك أستاذ أنوار، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا تحدثنا أستاذ أنوار في الحلقة السابقة الحقيقة اللي هي عن صناعة المنتج التربوي أو المنتج التربوي كلاهما كما قلنا، في مجموعة من النقاط بعد أن تحدثنا عن القضية الأساسية المرتبطة بأننا نحكي في هاتين الحلقتين عن مطابقة القول العمل وأهمية أن يكون المربي قدوة في هذا الجانب، حتى أيضا ينتج لنا متربين يقومون بتلكم المطابقة بين القول والعمل. وتذكرنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم ذكرنا مجموعة من تلكم المناحي في ما يرتبط بالمناهج التربوية، يعني مثلا أستاذ أنور تحدثنا عن المنهج التربوي في التعامل مع كتاب الله عز وجل، وذكرنا كلام أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله من التابعين في حدثون الذين كانوا يستقرؤون القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمون ما فيها من علم وعمل، فكان هذا هو المنهج في التعامل مع كتاب الله عز وجل. فيا ليت أن نتنبه لذلك في محاضننا التربوية أيا كانت تلكم المحاضن. جميل. في الأسرة، في المدارس إلى آخره. أيضا تحدثنا عن قضية المنهجية في تعلم العقيدة، وهي قضية ركيزة في هذه الأمة. وذكرنا نموذجا الأستاذ الكريم ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة الواسطية، بعد أن استقرأ النصوص من الآيات والأحاديث حول ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ثم ذكر في آخر هذه العقيدة تلكم الصفات لأصحاب تلكم العقيدة. جميل. ودل على أن تلك الصفات العملية المرتبطة بقضية السلوك والأخلاق والتعامل مع الوالدين وبر الوالدين وصلة الأرحام وقضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى آخره من تلك المواصفات التي أشار إليها شيخ الإسلام بن تيمية، أن هذا أهمية ربط العقيدة بالسلوك وربط القيم بالسلوك. حتى أيضا كذلك أشرنا أن في منهجية ما يتعلق بتعلم الفقه، وأشرنا كلام الدكتور عبد العزيز القارئ في ما يرتبط بمنهجية المبتدئين بتعلم الفقه بأنهم ينتبهون للأحكام العملية، الجوانب الفقه العملي المرتبطة بالحياة العملية، حتى يطبقوا فعلا ما يتعلمونه من أحكام فقهية في أمور العبادات وفي أمور المعاملات. أيضا أستاذ الكريم أنور، أشرنا في الحلقة السابقة على أن أكبر صفة واضحة جدا في عصر النبوة والراشدين هي ما يتعلق بقضية مطابقة القول العمل. لما حصل بعد ذلك دخول في العصر العباسي فيما يتعلق بالترجمات والدخول على الثقافات الأخرى دون فلترة، حصل النزوع الفكري والنزوع العقلي الذي سبب بعد ذلك تقديم العقل على النقل، مما ولد طرفا فكريا لكنه بعيد عن أرض الميدان وأرض التطبيق والعمل الذي يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. كذلك أشرنا حفظك الله ما ذكره الزرنوجي وما ذكره الأجري في كتابه أخلاق العلماء، كيف كان العلماء يجمعون ويقولون ويتحدثون عن هذه القضية، ويصف الأجري العلماء بأنهم الذين يحتاجونهم الناس في أمور دينهم ودنياهم. وأخيرا تحدثنا عن التربية الأسرية، والأب القدوة لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. نعم، عار عليك إذا فعلت عظيم. والفصام النكد الذي يحصل عند الأبناء حينما يسمعون كلاما جميلا من المربين ومن المناهج، ولكن يرون أمامهم قدوتهم تخالف هذا الكلام الجميل، فيصبح هناك فصاما في التربية بين النظرية والتطبيق. هذا باختصار شديد، حفظك الله أستاذ أنور.
أحسنت، بارك الله فيك دكتور. لعلنا من خلال هذه المقدمة نبي نسأل سعادتكم سؤال، وكونكم أحد أساتذة الجامعات، وأكيد أن هذه الجامعات لها دور في هذا السياق ودور مؤثر، لو لعلك دكتور تتكلم عن هذا الجانب في إيضاح علاقة الجامعات بالمنتج التربوي.
صحيح، الحقيقة لما نأتي أستاذ الكريم أستاذ أنور ونبحث في تراثنا الإسلامي، حقيقة في عدد من الجامعات أفادت إفادة رائعة جدا من خلال رسائل الماجستير والدكتوراه فيما يتعلق بالفكر التربوي عند بعض العلماء. يعني لما يأتون إلى مثلا الفكر التربوي عند ابن القيم، عند ابن تيمية، عند ابن رجب، عند ابن الجوزي، عند ابن سعد وغير ذلك من العلماء، ستجد أستاذ أنور هذا الفكر التربوي الذي بثه أولئك العلماء في كتبهم، وقام بعض الباحثين في الجامعات في رسائل الماجستير والدكتوراه وجمعوا هذا المتناثر في كتبهم فيما يتعلق بالفكر التربوي، تجد أن فصلا أساسيا حول مبدأ مطابقة القول العمل حاضر لدى هؤلاء العلماء قاطبة. أستاذ الكريم، ليست القضية عند علماء دون علماء، بل هو منهج في التعليم ومنهج في التربية مارسه علماء الأمة، لأن هذا أمر من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تسمح لي مثلا في رسالة الدكتور عبد العزيز الرشودي الفكر التربوي عند السعدي دراسة تحليلية ناقدة، ويتحدث عن العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، تحدث في المبحث الخامس عن بعض المبادئ التربوية عند الشيخ بن سعدي، فذكر المبدأ الأول. لاحظ المبدأ الأول، وهذه قضية الحقيقة فيها أولوية مهمة جدا في التربية، وجوب أستاذ أنور لاحظ هذه القضية، وجوب مزج المبادئ النظرية بالممارسة العملية. جميل. وجوب مزج المبادئ النظرية بالممارسة العملية. من أين أخذ الدكتور عبد العزيز الرشودي هذا الكلام من كلام بن سعدي؟ اسمع لفيفا مما ذكره العلامة في كتب متعددة متناثرة جمعها الدكتور في رسالته الدكتوراه الجميلة في الفكر التربوي عند السعدي. يقول العلامة بن سعدي رحمه الله: العلم نوعان، نوع لا يثمر العمل بمقتضاه، وإنما هو حجة على صاحبه. لاحظت أستاذ أنور؟
جميل.
حجة على صاحبه مع أنه علم وغزير، وهو يقول الشيخ وهو غير نافع. هذا النوع الأول. والنوع الثاني: وعلم يثمر العمل بمقتضاه، وهو علم المؤمنين بأن الله سيبعثهم ويجازيهم بأعمالهم، فأحدث لهم هذا العلم، لاحظ الأثر الآن، إنما العلم الخشية، فأحدث لهم هذا العلم الخوف، فخافوا مقام ربهم.
جميل.
وانتفعوا بنظارة الرسل. ويقول الشيخ أيضا: فإذا كان فقد العلم جهل قبيح، ففقد العمل به جهل أقبح وأشنع. حتى أن الشيخ تحدث عن قضية شيء سيأتي في نفس حلقتنا فيما يتعلق بقضية التقويم أستاذ أنور. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: يكون الغرض الوحيد من المتخرجين، لاحظ أستاذ أنور،
نعم،
لاحظ أنا أقول لأهل التعليم انتبهوا لهذا الكلام. يقول الشيخ وهو في زمنه: يكون الغرض الوحيد من المتخرجين في المدارس الناجحين في علومها أن يكونوا صالحين في أنفسهم وأخلاقهم وآدابهم، مصلحين لغيرهم، راشدين مرشدين، مهتمين بتربية الأمة. أستاذ أنور، لما يكون هذا هو المنتج التربوي في مدارسنا وجامعاتنا، ألا يمكن أن نفخر بهذا المنتج أستاذ أنور؟
لا شك.
أي نعم، هذا ما يتعلق بما أشرت إليه حفظك الله حول الجامعات وما ذكر في لفيف من رسائل ماجستير والدكتوراه جميل. حول الفكر التربوي عند جميل. العديد من علمائنا.
جميل، بارك الله فيك يا دكتور، وحقيقة يعني لا نستغني عن هذه البحوث، لأنها هي إن شاء الله شرارة انطلاق إلى تحسين الوضع العام وإلى الوصول إلى المنتج التربوي الذي نطمح إليه. لو تكلمنا عن قنوات التعليم ووسائل التعليم المختلفة التي ينخرط فيها أبناؤنا، كيف يمكن أن تساهم في تعزيز وبناء هذا المنتج التربوي؟
تتحدث عن الأساليب أستاذي الكريم؟
نعم.
الأساليب التربوية؟
نعم.
تسأل الأساليب التربوية؟
نعم. يعني أنا أذكر الآن حنا عندنا مؤسسات تربوية أو مؤسسات تعليمية قائمة، كيف ممكن هذه المؤسسات أن تؤثر باتخاذ بعض الأساليب الإجراءات المناسبة اللي قد تكون حقيقة تصب في بناء منتج تربوي مناسب جدا؟
جميل. أنا ودي أربط النقطة التي أنت أشرت إليها بنقطة الموضوع السابق من كلام أيضا العلامة الشيخ بن سعدي. اسمع أستاذ الكريم، كان السلف يستعينون بالعمل على العلم.
جميل.
فإن عمل به استقر ودام ونمى وكثرت بركته. لاحظ يا أخي هذه الأوصاف. وإن ترك العمل به ذهب أو عدمت بركته. فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا. حينما نأتي للبيئات التعليمية أستاذ أنور، نحن بأمس الحاجة الحقيقة إلى التنبه لمثل هذه القضايا. يعني خذ مثال، يعني إذا كنا سنتكلم عن الأساليب، لأنه في عدة نقاط متعلقة بالتعليم، الأساليب والأهداف. خذ مثلا ما يتعلق بالأساليب أستاذ الكريمة. كثير من الذين يتعاملون مع قضية التعليم أستاذ أنور هو مرتبط بقضية التوجيه اللفظي المباشر، إلقاء الخطاب، إلقاء المحاضرة، إلقاء الكلمة، إلقاء الدرس وما شابه ذلك. لكن لو أننا فتشنا عن مناحي متعلقة بالأساليب، لربما كانت هذه المهب، بل هي كذلك، ستساعدنا وتساعد الجيل على صناعة هذا المنتج التربوي الذي يقوم على مطابقة القول العمل. خذ مثلا وهي جاذبة للطلاب وجاذبة للأبناء.
نعم.
وتعينهم على الربط بين القيم الفاضلة والسلوك السوي. القدوة عاملها بالكلام أم بالفعل أكثر يا أستاذ أنور؟
بالفعل، أن يرى الإنسان عمل أمامه يتأثر به.
فإذا القدوة هنا لا تحتاج إلى مزيد كلام.
صحيح.
هي تحتاج إلى عمل.
صحيح.
التدريب على أساليب حل المشكلات واتخاذ القرارات، ليس الكلام حلوا مشكلاتكم تعودوا حل المشكلات، لا، أنا أدربهم على أساليب حل المشكلات واتخاذ القرارات.
جميل.
اللقاءات الحوارية بين المربي والمتربي، بين الأستاذ وطلابه، بين الأباء والأبناء، المناقشات الهادفة الجريئة أيضا، خلوا دعه ودع الطالب ودع الابن يقول ما في خاطره.
جميل.
وما في باله.
جميل.
وليكن خطأ وليكن مخالفا حتى لما عندك، حتى تستطيع أنت أن تصوب الخطأ وتقبل الصواب، بل ربما ترى نفسك أنك أنت المخطئ. التكاليف أستاذ أنور، الواجبات العملية التطبيقية على المستوى الفردي والجماعي، لما أكلفهم بتكليف اذهبوا إلى بيوتكم، قوموا بهذا الإجراء مع آبائكم، طبقوا قضية بر الوالدين، إذا دخلت على البيت قبل رأس أبيك، قبل رأس أمك وما شابه، هذا جانب عملي.
جميل.
التعلم التعاوني القائم على الطالب والطلاب أنفسهم يعلمون بعضهم مع بعض، يسمونه التعلم التعاوني. ليس هذا الآن مجال، لعل يكون في حلقة أخرى.
نعم.
تتحدث عن القضايا هذه في التدريس والتعليم.
نعم.
التدريب الميداني ينزل مباشرة، كما قلنا في الحلقة الماضية، ما كان في النظام السنغافوري في كلية التربية وفي النظام الهولندي في كلية الطب. تحميل المسؤولية، استخدام التقنيات الحديثة وغيرها من خلال واجبات وتكاليف، ما حتى يستطيع أن يمارس التقنية بطريقة عملية سليمة، يستطيع إلى أنه يوظف هذه القضية بطريقة عملية. هذا ما يرتبط بجانب الأساليب أستاذ أنور، ومما سيساعد جزما على قضية الربط بين القول والعمل.
رائع جدا. يعني هذه الأساليب حقيقة يا دكتور كما أسلفت أنها تحتاج إلى يعني لقاء مستقل وتجارب، إذا تيسرت تجارب واقعية تعرض على المشاهدين والمشاهدات، لأن قد يكون التنظير لا يسمن في هذا الباب بقدر ما تكون تجربة مطروحة للنقاش. وجزاكم الله خير على هالمعلومات الجميلة
بإذن الله. لعل أهل المناهج وطرق تدريس وأيضا الأساتذة الممارسين جيدا في التعليم يكون لنا معهم إن شاء الله لقاءات في هذا البرنامج بإذن الله تعالى.
لعلنا بما أن تتكلم عن المناهج التربوية والأساليب، لعلنا نستغل هذه اللحظة في استضافة سعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المحيميد، أستاذ أصول التربية الإسلامية بجامعة الإمام سابقا، وهو حقيقة له جهود كبيرة جدا في هذا الباب في جانب بيان المنهج الإسلامي في التربية من خلال عدة مؤلفات حقيقة تذكر وينصح بها للاستفادة. ونحن ما زلنا ننتظر حقيقة من الدكتور مشكورا رسالة أن تطبع رسالة دكتوراه بعنوان الحوافز في التربية الإسلامية. نرحب بسعادة الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المحيميد، فأهلا وسهلا سعادة الدكتور، يا مرحب. الدكتور عبد العزيز معنا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا سعادة الدكتور، وحقيقة نشرف اليوم بوجودك معنا صوتا، ونطمح إن شاء الله أن يكون حضورا
الله يكرف قدركم
جسديا قديم.
حياك الله، حياك الله دكتور خالد، وحيا الله
مرحبا حياكم الله دكتور عبد العزيز.
الله يسلمكم، جزاكم الله خير على هذا البرنامج وعلى التوعية بالتربية وشؤونها وشجونها وأقول لا مزيد ما شاء الله على ما سمعنا منكم يا دكتور خالد.
الله يحفظك دكتورنا، من تواضعكم دكتور عبد العزيز.
الله يجزاكم خير،
الله يكتب أجركم وينفع بكم.
يعني سيكون حديثي في نفس النطاق وفي نفس الإطار الذي يتحدث فيه الدكتور خالد.
نعم.
الحقيقة في البداية من المهم جدا يا دكتور خالد أن نذكر أن ما نقوم به من جهد إنما هو سبب، ولذلك لا بد يكون مع بذل الجهد الدعاء. الدعاء مهم جدا في مسألة التربية، وهذا طبعا هو تعلق بالله سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده قلوب العباد جل وعلا، فإنما نبذل جهد من باب بذل السبب، والله سبحانه وتعالى نرجوه وندعوه أن يكلل مساعينا بالنجاح. فيما يتعلق بالقضية المطروحة اللي هي مسألة مطابقة العمل للقول أو مطابقة العمل للقول، الحقيقة أنا أرى أنه من المهم جدا مثل ما تفضلت يا دكتور خالد في البداية التأسيس المعرفي. التأسيس المعرفي أمر في غاية الأهمية، حتى يعني يكون الناشئ على معرفة بما ينبغي أن يفعل. يعني مثلا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تعريفهم بهذا السلوك الشائن أمثلته ومعنى المقت عند الله ومعنى كبر مقتا، هذه أمور من شأنها أن توجد في النفس
صحيح.
يعني نفور من هذا السلوك الشائن. جميل. والتأسيس المعرفي مهم جدا لأنه الأصل الذي ينطلق منه التطبيق والعمل. وكما تعرفون دكتور خالد أنه منهج تربوي نبوي وقاعدة بوب عليها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل. فهذا الأمر مهم، يعني أن نطلب منهم سلوك لكن قبل ذلك نعطيهم خلفية معرفية جيدة، ثم يأتي بعد ذلك القدوة من قبل الأبوين، من قبل الإخوة الكبار في المنزل حينما يطبقون العمل ولا يتهاونون بهذه القضية، يلتزمون بقدر الإمكان ألا تخالف أعمالهم وأقوالهم، ويكون مع ذلك ذم للسلوك الشائن والتحذير منه والتذكير بالنصوص الواردة اللي هو طبعا السلوك الشائن المقصود به أن تخالف الأقوال الأعمال، أن يظهر الإنسان في أقواله بمظهر وفي حقيقته يمارس عكس ذلك، هذا سلوك شائن طبعا. صحيح. والنصوص كثيرة في التحذير منه، مع القدوة المتمثلة في الأبوين والإخوة الكبار في المنزل، يجب الانتباه إلى تأثير الأصدقاء والزملاء ممن يوصفون بجماعة الرفاق. وطبعا لا نقصد هنا الصحبة السيئة، فالصحبة السيئة معروف يعني أثر صحبتها وضررها، لكن المقصود جماعة الرفاق الذين يطمئن لهم. لكن مثلا في سن المراهقة كثيرا ما يتباهون المراهقين أمام أقرانهم بتمردهم على الأوامر، هذا شيء يحصل كثيرا، يتمرد بأن يتباهى بأنه تمرد على المدرس أو على المدرسة أو على الأوامر أو على الوالدين، وهم يشعرون بالحاجة لذلك كجزء من تأكيد الذات أحيانا أو اعتبار الذات. لكن المشكلة إذا حصل أنه يعجب الآخرين، لأنه كأنه يظهر أمامهم بمظهر شجاع وكذا، وقد ينجذبون لتقليده. فمن باب يعني العناية بتربية هؤلاء
فيها استهواء دكتور عبد العزيز عند المراهقين عندهم هذا الاستهواء، سبحان الله العظيم. أي نعم،
عجيب. أي نعم، صحيح دكتور خالد. أنا أقول ينبغي الحماية من مثل ذلك، والحماية طبعا من قبل الوالدين من هذه التأثيرات ومن غيرها. الإقبال على الأبناء مهم جدا، الإقبال على الأبناء ذكورا وإناثا، وتقبلهم وإظهار الاهتمام بهم، الترحيب بهم حينما يحضرون، سؤالهم، محادثتهم، الاستماع إليهم، مشاورتهم، التحاور معهم، هذه أمور مهمة جدا تعطي يعني عدم تركهم مركونين في زوايا المجلس، يتحدثون الكبار بشؤون وهؤلاء متروكين. هذه خطأ كثيرا ما نرتكبه في مجالسنا. فالإقبال والتقبل والاهتمام بهم يرفع المعنوية ويرفع من تقديرهم لذواتهم واحترامهم لأنفسهم، هذا يساعدهم طبعا في الارتفاع بأنفسهم عن السلوك المذموم مهما كان، سواء كان مخالفة القول العمل أو غيره. هذا يعني ينبغي أن يكون استراتيجية دائمة عند الوالدين.
دكتور عبد العزيز الله يحفظك، إذا كانت تسمعني بس يعني الآن لو بما أننا نتكلم مع علم من أعلام أصول التربية الإسلامية في المملكة العربية السعودية، لو نسأل يعني في وجه النظر الدكتور، هل تقويم وبناء السلوك الجيد لدى الأبناء مرتبط في الصغر كما يقال، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، أو أنه ممكن أن نتدارك هذا اليوم وابني في مرحلة 15 أو 20 وأبدأ أعيد صياغة وبناء هذه المعاني الجميلة فيه؟
لا بالعكس، يعني ما الإنسان خلال مراحل عمره كلها هو يتأثر وقابل للتأثير. هذا البيت الحقيقة ذكرني بقضية التعويد، هذا البيت اللي ذكرت يا أستاذ أنور، هو ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يعني مسألة التعويد هذه مهمة جدا.
جميل.
والتعويد طبعا يحصل بالنسبة للكبار والصغار، الكبير يغير مع عاداته، والصغير يعني تبنى عنده العادة، يعني تكون أسهل لا شك، عند الصغير تكون أسهل، لكن لا يعني ذلك أنه الكبير لا يتأثر، بالعكس الإنسان. ومطلوب أيضا من الإنسان حينما يكبر قليلا أن ينبه إلى مسألة التربية الذاتية، أنه هو أيضا بحاجة إلى أن يتفقد سلوكه وأخلاقه ومفاهيمه، ويحاول أن يصحح بقدر ما يستطيع مع الجهد الذي يأتي من قبل المربي، سواء كان أب أو أستاذ أو، هذه كلها أمور مهمة جدا. والعادة تبني.
يعني دكتور عبد العزيز لعل الصوت انقطع،
يعني حتى لو لاحظنا في الصغر،
نعم دكتور،
لو لاحظنا انه في الصغر يعني يعود الطفل الصغير ابن السابع على الصلاة وهو لا يعيها، لكن خلال 3 سنوات
تصبح سلوك أوتوماتيكي، صح التعبير،
ويفهم معناها ويفهم مغزاها وأسرارها ويفهم أنها تصل بالله عز وجل. فمع الوقت هذا طبعا، ومهم جدا في التربية الاضطراد والاستمرار في التعامل مع الصغار وعدم التذبذب، أنه ما يكون فيه مرة حزم مرة تساهل مرة كذا، فهذا أمر في غاية الأهمية. والتربية لا شك أنها معاناة، والإنسان حينما يشعر أنه في هذه المعاناة إنما يبتغي رضا الله وما عند الله من الأجر والثواب.
الله يكرمك يا دكتور.
أي نعم، جزاكم الله خير.
يعطيك العافية دكتور حقيقة، جزاك الله خير. يعني فرقنا عدة أمور وأسباب معينة فعلا على أن نعود أبناءنا على مطابقة القول للعمل، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أسوة حسنة. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة وكان معه من الصحابة من كان أكبر منه سنا من فوق 40 ومن هو من دون 40، ومع ذلك خلال 23 سنة استطاع أن يغير السلوك إلى سلوك راقي وجميل، كان له الأثر الكبير والمبارك على العالم بأسره. الدكتور خالد، لعل لك تعليق. طبعا احنا نشكر الدكتور عبد العزيز على المداخلة القيمة، ونتمنى ان شاء الله يكون معنا في الاستوديو قريبا باذن الله تعالى.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. شكرا والله يا دكتور عبد العزيز، وهو استاذنا الحقيقة ومن المراجع المهمة الحقيقة في اصول التربية الإسلامية، واستفدنا منه كثيرا. وكما قلت استاذ انور، نحن ننتظر المعين الذي لا ينضب، وأنا أشير إلى رسالة رائعة موجودة مطبوعة له بعنوان مصادر التربية الإسلامية، استفدنا منها حتى في حلقات هذه البرنامج وحلقات هذا البرنامج، ولكن أيضا يعني ننتظر المزيد والمزيد، فبين يديه الحقيقة من الرسائل، وقد درسناها لطلابنا في الماجستير وقرأناها سوية مع طلابنا الحقيقة في الماجستير، واستفادوا منها كثيرا، فبارك الله فيه. ولا عطر بعد عروس، لكن تأذن لي أستاذ أنور أن أقول بس، أؤكد على قضيتين مما ذكر. النقطة التي أكد عليها في موضوع الأصدقاء نقطة مهمة، وأشار إلى التمرد، وهذه قضية الحقيقة من القضايا المهمة والمعاصرة التي نحتاج نتنبه لها. النقطة الثانية اللي هي النقطة الأولى التي لعلك تأذن لي أن أدخل فيها إلى أحد أيضا التطبيقات، وهو ما أشار إلى أهمية المدخل المعرفي فيما يرتبط بمطابقة القول العمل. أستاذي أنور، أهل الأهداف التربوية يقولون أهدافنا 3: معرفية ووجدانية ومهارية. واضح؟ تمام. يعني المعرفية القائمة على قضية المعلومات بوسائل متعددة،
تمام.
الوجدانية المرتبطة بالاتجاهات والقيم وما شابه ذلك. المهارية هي القضايا المتعلقة باكتساب الجوانب العملية التي فيها أيضا الجانب العملي المباشر فيما يتعلق باكتساب مهارات وما شابه ذلك. يقولون أهل الأهداف السلوكية، وهذه قضية مهمة انتبهوا أيها الإخوة والأخوات، أن الأهداف المعرفية ليست مقصودة بذاتها بحيث أننا نكتفي بها، وإنما الأهداف المعرفية هي لا بد منها ابتداء، ولكنها وسيلة لتحقيق الأهداف الوجدانية وتحقيق الأهداف المهارية. يعني أستاذي أنور، لا نستطيع أن نطبق جوانب المهارية ولا أننا يكون لدينا تلك التوجهات والقيم والاتجاهات والقيم إلا بالجانب المعرفي،
البناء المعرفي.
ولذلك ولذلك يخطئ الآباء أو يخطئ المعلمون من باب أولى حينما يكتفون في توجيهاتهم أو في تربيتهم على الجانب المعرفي فقط، بل كتاب الله يا أستاذ أنور، كتاب الله متعبدون نحن بتلاوته، أليس كذلك؟
صحيح.
يعني نحن
صحيح.
إذا قرأنا كتاب الله سيكون لنا أجر، وحفظه سيكون لنا أجر من باب أولى. ومع ذلك يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب. فلذلك فهم هذه القضية المتعلق بالمنظومة الأهداف السلوكية، الأهداف التربوية، أن المعرفية خطأ أن نقف عندها فقط، مهمة أن تكون لكنها لها ما بعدها. هذه نقطة مهمة، وأيضا مما يساعد على قضية تحقيق مطابقة القول للعمل.
جميل، أسعدك الله يا دكتور حقيقة، لفتة جميلة ورائعة. لعلنا بعد هذا الطرح الجميل وهذه النقاط تحدثنا عنها، نؤكد على هذا الجانب اللي هو قضية جانب البناء المعرفي، المعرفي أنه سبيل إلى ترقية أو تأسيس الأهداف الوجدانية والأهداف المهارية، والانتقال من الجانب النظري إلى الجانب العملي الذي هو لب التربية، وهو الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام بعد نزول القرآن، رباهم على هذا القرآن حتى كما رأى العالم إلى اليوم أثر مبارك لهذه التربية ولا أجمل منها. نستأذنكم سعادة الدكتور ونستأذن المشاهدين والمشاهدات في خروج إلى فاصل قصير، ثم نعود إليكم لنكمل هذا البناء التربوي الرائع.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
القدوة، الرموز الشخصية، الأسوة، جميعها مفاهيم يمكن أن تسهم في بناء الفرد أو تدميره، وهي ذات أهمية كبرى وتأثير قوي لدى الشباب. ولا شك أن العاقل هو من يلتمس لنفسه قدوة حسنة ذات خلق عظيم ونهج قويم تمتلك مقومات النجاح وأسباب الفلاح، فيقتدي بها ويقتفي أثرها. ومهما التمس الشاب المسلم لنفسه قدوة فلن يجد خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغة اليهود فتعلمها وأصبح ماهرا بها في 15 ليلة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اجتهد حتى جمع علما غزيرا تناقله كل من جاء بعده. مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة ففتحها بالقرآن. معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن. أسامة بن زيد رضي الله عنهما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش المسلمين لغزو الروم ولم يبلغ 20 من عمره. وهكذا كانوا على صغر سنهم يتحملون الأخطار ويحفظون الأسرار ويعبدون الله بالليل والنهار، فكانوا خير قدوة وأروع مثال. قال تعالى:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ونعود إليكم لننطلق في مجال صناعة الأجيال والمنتج التربوي. ولعلنا بعد هذه الجولة سعادة الدكتور نرحب بك مرة أخرى، ولعلنا بعد الله. هذه الجولة التي سبقت أن نتكلم عن مسألة مهمة جدا، يعني عملية التربية أو عملية البناء تحتاج إلى مراجعة وتقويم، فلعلك يعني جزاك الله خير تسلط الضوء على هالقضية.
طيب جزاك الله خير وبارك الله فينا وفيكم جميعا.
آمين.
الحقيقة لما نأتي إلى ما يسمى بالتقويم التربوي، التقويم قائم على قضية الأهداف، ولذلك نحن لما نتحدث عن صناعة المنتج التربوي أستاذ أنوار بأهداف الذي ذكرناها بمخال التطبيقات، فنعاود مراجعة الأهداف، نأتي إلى التقويم ونرى هل هذه الأهداف تمت أم لم تتم، حصلت أم لم تحصل. يعني خلني أعطيك قضية يؤكدها الذين يتحدثون في مجال التقويم التربوي.
جميل.
يعني الحلقة هذه حلقة الليلة ممكن تنتهي بسلام، ونسأل الله أن يبارك فيها وينفع بها، لكن ممكن يكون حكمي وحكمك أستاذ أنوار وحكم الإخوان في الاستوديو أو في القناة أو حكم بعض المشاهدين والمشاهدات أنها مثلا إذا جاء يقيم قال ممتازة أو قال كذا،
على أي أساس تم هذا التقييم؟ في كثير من مجالات تقييمنا مبنية على قضية الإنجاز أستاذ أنور، واضح؟
صحيح، صحيح.
يعني أن الحلقة تم إنجازها.
نعم. في مؤشرات. نعم مؤشرات.
أي لا، هي في الحقيقة هي النقطة المهمة هنا اللي هو النظر في حقيقة التقويم التربوي الذي سيساعدنا على مطابقة القول العمل. يقولون التقويم التربوي السليم هو مدى أثر البرنامج على الفئة المستهدفة.
نعم.
واضح؟
نعم.
ومدى أثر البرنامج، أي كان هذا البرنامج، برنامج فضائي ولا كتاب ولا برنامج مدرسي ولا برنامج أسري، على الفئة المستهدفة المراد. هنا نستطيع أن نقول والله حصل التغير الإيجابي في الجانب المعرفي، حصل التغير الإيجابي في الجانب الوجداني، حصل التغير الإيجابي في الجانب المهاري. نقول نعم التقويم جيد، لكن لا يمكن أن نقول التقييم البرنامج جيد وحنا لا نعرف عن مدى هذا الأثر. ولذلك لما نتنبه في تقييمنا وتقويمنا إلى قضية الأثر، نحن نستطيع أن نتنبه لمثل هذه الحيثيات المتعلقة بكيف ممكن أن يكون ما نقدمه من برامج ومحتوى تربوي كيف يكون له أثر على الأجيال. هذه القضية المهمة. يعني أنت أعطيت كلاما حول حب الله سبحانه وتعالى، وحول ما يتعلق الخوف من الله، وحول رجاء ما عند الله. طيب هالكلام هذا يمكن يصبح مجرد فقط معلومة، لكن لم ينتقل إلى مستوى التأثر المرتبط فعلا بأن يكون الإنسان متعلق بالله أكثر، فيزيد من الطاعات والعبادات، ويخاف من عذاب الله فينتهي عن المعاصي، وهكذا. ثم أيضا يمارس القضية العملية المتعلقة بالمهارات في أداء الصلاة وما شابه ذلك. هذه القضية يا أستاذ أنور مهمة جدا، مهم جدا، حتى نستطيع أن نقيم بطريقة سليمة. فهذا هو التقويم التربوي السليم.
جميل جميل. لكن لعلك يا دكتور يعني يكون هذا التقويم لا يقودنا إلى السلبية أو التحطم عن مواصلة مسير التربية في تغيير السلوك الإنساني.
لا،
وبناء لا لا لا. يحتاج جهد ووقت أو لا.
ولذلك حتى التقويم هذا تقويم مرحلي.
جميل.
وقضية كما قال أشار دكتورنا دكتور عزيز الحميد أن موضوع التربية يا أستاذ الكريم موضوع شاق، ليس
صحيح.
لن ينتهي صحيح. إلى آخر حياتنا.
صحيح.
فنحن
صحيح.
فالقضية هذه تحتاج إلى 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 فعلا المراجعة. أما لو يقال والله فعلنا يأتي يتفاجأ الأب بابنه يقول يا أخي أنا تكلمت معه، أنا أخذ بعض المقررات المتعلقة بهذا الموضوع، أتيت له بأستاذ، وضعته في هذا المكان، يقول تفاجأت أنه أخلاقه خلاف ذلك. نأتي ونقول طيب لما نحن سألناك في ذاك الوقت قلت والله الأمور طيبة والحمد لله. نأتي هنا نقول المحك هنا أن نتنبه أننا في تقويمنا المرحلي لابد أن نراعي قضية الأثر ما أمكن لذلك سبيلا.
جميل، أحسن الله إليك يا دكتور وبارك الله فيك
وإياكم.
وحقيقة نشرف اليوم أيضا بمداخلة كريمة من سعادة الدكتور عبد العزيز محمد النغيمشي،
ما شاء الله.
أستاذ علم النفس التربوي والنمو بجامعة الإمام سابقا، والأستاذ الأستاذ الدكتور عبد العزيز النغيمشي له إسهامات كبيرة جدا حقيقة في بناء علم النفس التربوي، وأذكر من كتبه التي استفدنا منها في الأيام الماضية كتاب المراهقون، من الكتب الحقيقة أبدع فيها جزاه الله خير، وكتاب أيضا علم النفس الدعوي، وقد يكون هو أول مصنف في بابه، وله سبق كريم في هذا الباب ومبارك. ونرحب بسعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد النغيمشي، فأهلا وسهلا سعادة الدكتور عبد العزيز.
أهلا وسهلا بكم.
اليوم
حياكم الله دكتور،
حظنا طيب اليوم يا دكتور.
أهلا وسهلا.
الله يسعدك يا دكتور.
الله يحفظكم
زوجكم خالد والأنوار كلكم.
الله يكرمك يا دكتور، ساعة مباركة طال عمرك.
مرحبا دكتور عبد العزيز.
الله يبارك.
جزاك الله خير.
مرحبا.
اليوم
مرحبا.
من بركات هذه الحلقة اليوم ما شاء الله، وإحنا نتكلم عن صناعة المنتج التربوي، أن يكون ضيوفنا حقيقة من أرباب التربية. صحيح. في البلد، وهذه والله فرصة كريمة. نشكر الإخوان الذين نسقوا لهذا اللقاء، ونشكر ضيوفنا الكرام على استجابتهم ومشاركتهم معنا. أستاذنا الكريم، حنا نتكلم اليوم عن حقيقة، والأسبوع الماضي واليوم عن موضوع حقيقي جدا كبير ومطمع لكل التربويين والآباء والأمهات والأساتذة، وهو أن يكون منتجنا ومنتجنا التربوي على كفاءة عالية ومؤثرة فعلا، وتكون أيضا قدوة حسنة للمجتمع. ما أدري سعادة الدكتور عبد العزيز النغيمشي، أن تعطينا مما فتح الله عليك حول هذا الموضوع حتى نستفيد من علمكم وفقكم الله.
الله يحييكم، أهلا وسهلا. الحقيقة نحن لسنا إلا أحد الناس، يعني ليس، والإخوان الحقيقة أكيد يعني أدلوا بما هو يعني
بطي
ويفي بإذن الله تعالى. لكن المشاركة أيضا وخاصة في مثل هذه الموضوعات أو مثل هذا الموضوع المهم الذي يتعلق أيضا بالمطابقة بين الفعل والعمل، بين العمل والقول، أو لما نتكلم عن المنتج التربوي في ضوء هذه المسألة، حقيقة يعني من المهم جدا أنا في تصوري أن المربي سواء كان الأب أو الأم أو المعلم أو أي جهة أخرى تقوم بالعملية التربوية، أنه أن الحاق العمل بالقول، الحاق التطبيق بالقاعدة، الحاق يعني الأشياء التطبيقية أو العملية ضمن العملية التدريبية، هذا مهم جدا في نظري. ولعل من أهم المسائل التي تجعل هذا الجانب يعني له وزنه وقيمته ثلاث مسائل في نظري.
جميل
جميل.
المسألة الأولى المصداقية. حقيقة كلما يعني طبقنا، عملنا، دربنا، هنا تحدث المصداقية. لما يتخلف العمل عن القول، وسواء كان هذا في الجانب التعليمي البحث أو في الجوانب التربوية بشكل عام والأخلاقية، يعني لما نيجي نتكلم عن الصلاة، تتكلم الأم عن الصلاة وعن كذا، ما لم يكن هناك قدوة، هناك تطبيق، هناك تدريب، فإنه يبقى تبقى المصداقية غير كاملة. هذه أول نقطة، يعني اللي جميل. هي المصداقية، وهذا الجانب الذي جعل كثير من المربين يتفاوتون بينهم. يعني تجد بعض العلماء، بعض المدرسين، لما ناخذ المدربين، لما ناخذ القدوات، الأنبياء، الصحابة رضي الله عنهم، ناخذ أنواع الناس، تجد أنه بقدر مصداقيته تجد أنه يلحق العمل بالقول، التطبيق بالقاعدة.
جميل.
ولهذا تجد أنه هذا الموضوع يدخل كما قلت في التطبيقات، في الأخلاق، وفي التعليم. وجاء ذلك واضحا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. بعدين جاب الجانب التطبيقي، لاحظ كيف: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق.
جميل.
الله.
والعكس بالعكس، شفت العكس، عكس اللي هو في الحديث كما هو معروف ويحفظه الكثير.
نعم.
الجانب الثاني أنا أتصور أيضا في مسألة الحاق العمل بالقاعدة أو النظرية، التطبيق بالنظرية، هو المنفعة. أصلا إيش المنفعة؟ إيش المنفعة اللي بينتفعها الطالب لما يتعلم رياضيات؟
نعم.
ما هي المنفعة اللي بيتعلمها الطالب لما أنه يدرس مثلا القرآن؟ ما هو الشيء الذي بيتعلمه لما يدرس الفقه والحج والعمرة والبيع مثلا، هو الحقيقة يعني هذا جانب عملي، له جانب عملي وهو فائدته. ولذلك تجد حتى في الحديث تجد واضح في طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلامه، قال اللهم انفعنا بما علمتنا، وقال قبلها علمنا
ما ينفعنا
فلاحظ أن المنفعة لا تتأتى في كثير من العلوم
جميل
إلا بالتطبيق
جميل.
فهذا أيضا جانب أنا في تصوري، ويأخذ هذا وقت لو نبي نقعد نشرحه، ولكنه أتصور كثير أمثلته، تطبيقاته، أحاديث التي وردت فيه. يعني ما ينفع أنه بس نعطي بعدين والنتيجة نجد أشخاص لا يطبقون، لا يطبقون لا في الأخلاق ولا حتى في إيش في الجوانب المهارية والجوانب الوظيفية.
يعني دكتور لو تكرمت، يعني أنا بس استفهام بسيط إذا تكرمت، هل أفهم من كلامك حفظك الله أني أنا كمربي أو كأب أحرص أني أجيب المعارف والعلوم التي ينتفع منها هذا المتربي مباشرة، أو يكون أثرها أو الانتفاع منها قريب؟ يعني أنا أدرس في المدرسة، عذرا يا دكتور، أنا أدرس في المدرسة بعض المواد وبعض المقررات وبعض الأشياء، لكن أثرها ما يجي إلا بعد 10 سنين مثلا، فما دي
ما يمنع. أنا عندي إنه ما يمنع بس إنما أحد وجوه، شوف لاحظ كيف قال اللهم علمني ما ينفعني وانفعني
بما علمتني.
وأحد وجوه المسألة هذه هو كونك تذهب إلى ما ينفعك، تذهب إلى ما ينفعك. ولذلك تجد الآن المخططين للتربية أحيانا يغيرون خططهم.
جميل.
ألا ترى الآن في بعض الأشياء من النقد الموجود مثلا على التعليم في السنوات، في بعض السنوات الماضية أو في بعض هذه في السنوات الآن، يقول لك يا أخي ناخذ علوم لكن ما نستفيد منها، لازم تغيرون لنا، غيرون لنا في الموضوعات، غيرون لنا في الأهداف، غيرون لنا في الاستراتيجيات، بدلوا مادة مكان إيش
مادة أخرى، يعني خاصة مع التطور الحاصل. فبعض العلوم قد تكون الآن قد يعني لا يحتاجونها مباشرة. دكتور ذكرتنا المصداقية والمنفعة، هذه من الأشياء الأساسية في بناء النموذج التربوي المناسب للمتلقي أو المتربي.
أرى أنها تنبه إلى أهمية إلحاق التطبيقات بالأقوال والقواعد والمبادئ.
بقي ثالثا لو تكرمت دكتور.
بقي الثالث. الثالث يا أخوان، هذه المسألة يعني بالنسبة للمتعلمين في الجوانب، خاصة الجوانب الخلقية والتربوية، هذه لا علاقة بالهوية.
يا سلام.
الهوية كيف تتكون؟ الهوية لا تتكون من الجانب النظري فقط، الهوية تتكون أيضا من الجانب التطبيقي. كلما كان الشخص يتعلم ويطبق، يتعلم ويطبق، تنبني الهوية بطريقة متكاملة، وفي نفس الوقت يصير المتعلم ما يتناقض، ما يجي مثلا يتعلم مثلا الصدق ولا يصدق، يتعلم الصلاة ولا يصلي، يتعلم البر، قرأ عن البر وعن بر الوالدين وعن صلة الأرحام وعن كذا، ولا يفعل، كأنه يبدأ يفقد هويته. أيضا لما نأخذ هذا المعنى أيضا بمعناه الرئيسي اللي هو المسلم، ما هي صفته؟ المؤمن ما هي صفاته؟ لما تجي أنت الصفات المؤمنين في سورة البقرة، ولا في وعباد الرحمن في سورة الفرقان، أو في سورة المعارج أو غيرها، هذه الصفات اللي يعني جزء بل أكثرها تطبيق تكون ماهية الشخص، كيف يتحرك، كيف تتوقع منه؟
نعم.
ما الذي تتوقعه؟ ما الذي
جميل تتوقعه؟ هويته.
نعم، يميل إلى هويته، يعرف أنه والله هذا الشيء يصلح أو لا يصلح.
جميل.
هذا الشيء
جميل.
يجوز أو لا يجوز. هذا الشيء تقبله مروءتي وأخلاقي وما علمني عليه أهلي ومن الخير أو لا.
جميل. أحسنت، بارك جميل. الله فيك يا دكتور، حقيقة ما شاء الله منهجية ثلاثية رائعة.
نعم، هذه قضايا رئيسية أنا أرى، وإن كان يلحق بها أشياء أخرى، ولكنها مسألة الحقيقة المصداقية وطلب المنفعة والفائدة، وكذلك العناية بالهوية من خلال التطبيقات والأعمال وموافقتها لما
نعم.
لديك من
دكتور.
مبادئ
الله
ما لديك من مبادئ
فتح الله عليك دكتور عزيز، ما شاء الله.
أحسن الله لك يا دكتور، حقيقة ما شاء الله لفتات رائعة وجميلة جدا، لولا أن الوقت ضيق، والحقيقة أن ما طرحه الدكتور أعتقد أن هذه المنهجية الثلاثية تحتاج إلى لقاء كامل للمناقشة والأخذ والعطاء فيها، وتحتاج إلى مزيد من الإيضاح، لعل الدكتور خالد يعقب.
الله يجزاك خير، شكرا لدكتورنا الدكتور عبد العزيز، والله لا عطر بعد عروس، واليوم تأتونا بهذين الضيفين الكريمين عمالقة التربية وعلم النفس، فبارك الله فيهم ونفع الله بهم.
كل الشكر والتقدير لك يا أستاذنا ومربينا الأستاذ عبد العزيز النغيمشي، وحقيقة نسعد إن شاء الله قريبا بلقائك وجه لوجه في الاستديو. دكتور خالد، لعلنا حقيقة لجأنا إلى مسائل، يعني مسألة الهوية مسألة خطيرة جدا، وهي لا شك أنها من الأسس في بناء الجيل الصاعد أو في بناء المنتج التربوي، لكن خلينا نتكلم إلى جيلنا اليوم، يعني أبنائنا اليوم قد يكون منغمسين أكثر في التقنية، ما دور التقنية؟
جميل.
أو ما هي علاقتنا حنا اليوم، موضوعنا كيف ممكن أن نستفيد من التقنية، أو كيف يكون تضرنا التقنية في هذا الباب؟
كم بقي معنا أستاذ أنور، بس حتى نحتاط لما تبقى حتى.
نعم تفضل.
كم بقي معنا أستاذ؟ كم بقي معنا أستاذ أنور؟
والله ما
الله.
بقي ثلاث دقائق للأسف يعني.
والحقيقة. طيب. إذا لعلك تسمح لي أن أجيب على سؤالك وأعرج على المتبقي السريع.
نعم.
جدا يعني.
نعم
زكرا. ما يتعلق بما ذكرت في جيل التقنية أستاذ أنور، وهذا جيل لا شك أنه هذا الوصف منطبق جدا عليه. باختصار شديد أستاذ أنور، إذا فصلنا بين القول والعمل ولم نعود على هذا القضية المرتبطة بالمنتج التربوي الذي نريده في مطابقة القول والعمل، سيحصل عندنا أناس يدخلون على هذه التقنية مثل ما قال الدكتور، لا توجد منفعة، لا توجد هوية، وهذه قضية خطيرة جدا أستاذ الكريم، واضح؟
صحيح.
طيب، كي تظهر القضية في التعامل مع التقنية بمستوى تعامل الجيل مع التقنية بالمحافظة على القيم التي تعلمها. باختصار شديد جدا، لدينا قيم تعلمناها، قيم مراقبة الله عز وجل، قيمة الصدق، قيمة الاحترام والتقدير، قيمة إلى آخر من تلك القيم المهمة. فلما نتعامل مع التقنية بهذه القيم نحن نطبق ما تعلمناه فعلا، أما المنزوع عنه تلك القيم حتى ولو كان لديه المعرفة سيصبح يتعامل مع التقنية ما هب ودب، وسيذهب به تذهب به التقنية ذات اليمين وذات الشمال، وهذا يظهر أهمية التربية على مطابقة القول العمل. النقطة الأخرى التي نريد أن أيضا نختم بها أستاذي أنور، وهو أننا حينما نوجه الآخرين نحن كثيرا ما نوجههم عند حصول المشكلة، وهو ما يسمى بالبرامج العلاجية. لكن في شيء قبل العلاج أستاذي أنور، وهو الوقاية من العلاج، وفي شيء أفضل من الوقاية ألا وهو البناء، وأنت قلتها في هذا اللقاء، البناء المتعلق بالبناء المعرفي والبناء التربوي، وهذا مهم جدا، وهو الذي يساعدنا على المطابقة، لأن البناء مشروع تربوي حضاري أسري وتعليمي نحن نحتاجه، وهو الذي يجعل هناك استقرار للنفس واستقرار للمجتمع وكذلك الزيادة في الإنتاجية. أخيرا أختم يا أستاذي أنور هذه الحلقة، وهي الحلقة الثانية من هذا البرنامج أو من هذه من صناعة المنتج التربوي، أن أي رمز أستاذ أنور، أي رمز محل قدوة مهما كان مجال تخصصه، الأجيال تنتظر ما يقول وتنتظر ما يطبقه، فإن رأت من تطبيقه خلاف ما يقول حصل ضعف في الانتماء، ولذلك يتنبه الأباء من هذه القضية والمربون عموما والأساتذة وغيرهم، لأن هذه القضية من آثار مطابقة القول العمل.
شكرا 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 دكتور خالد، الحقيقة الموضوع شيق وكبير ويحتاج إلى مزيد من الطرح، لكن إن شاء الله لعله في لقاءات قادمة. أشكر سعادة الدكتور خالد السعدي على ما قدم، وأسأل الله ينفع بهذه الحلقة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين ومشاهدات على المتابعة، وننتظركم إن شاء الله في لقاءات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاح. أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.